السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة الذين ما أخذوا نصيبهم من الطعام بإمكانهم أن يأخذوه أثناء المحاضرة، يأكلوا ما في مانع، وفي ذلك سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري. وأنا أحببت أن أقرأ عليكم الحديث قبل أن أدخل في موضوعنا لهذه الليلة. فقد أخرج البخاري ومسلم كلاهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قال: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، العرق اللي هو قطعة العظم الذي يكون عليها اللحم، وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فإذا كان الوحي ينزل أثناء عشائه عليه الصلاة والسلام وطعامه في يده، فلا شك ولا ريب ولا مقارنة أن الوحي خير مما نتكلم فيه، وإن كنا لا نخرج عن إطار الوحي. فنزل الوحي ولا زال الطعام في يده، فلا حرج عليكم أن تسمعوا كلام الوحي مع طعامكم، بارك الله فيكم، فلا يتشدد في هذا. وكان بمقدور الوحي بإذن الله عز وجل أن يتأخر حتى يتعشى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه نزل وإن العرق في يده ما وضعه. ما رأيكم بهذا الحديث؟ طيب، ها؟ اللهم بارك. طيب، نرجع إلى موضوع مجلسنا لهذه الليلة، وهو المجلس الثالث من مجالس السلف وتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سأقسم كلامي إن شاء الله في هذا المجلس إلى محورين. المحور الأول، سأتكلم عن بعض مظاهر تعظيم السنة عند السلف. نحن تكلمنا في المجلس الأول عن ضبط السنة قولا لفظا ومعنا وعملا، ثم تكلمنا في المجلس الثاني عن تدوين السنة. الليلة سنتكلم عن بعض المظاهر غير التدوين وغير الضبط مما عظم به السلف السنة، وهذا المحور الأول. وأما المحور الثاني فسأتكلم عن بعض الأعلام بإيجاز ممن عظموا السنة وعظموا بالسنة، عظموا لتعظيمهم السنة. أما المحور الأول وفيه عدة مواقف الحقيقة، وعدة مظاهر من مظاهر نصرة السلف للسنة، منها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا حديث يا إخواني. أين مظهر تعظيم السنة في هذا الحديث؟ أين تعظيم السنة في هذا الحديث؟ تفضل.
لما خالف هون النبي صلى الله عليه وسلم ما يرغب عمر اللي هو انه المرأة يعني عمر يكره ان تخرج امرأته المرأة الى البيت الى الصلاة، لكن لم ينهاها لانه هناك نص ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنهى النساء ان تذهب الى المصلى.
يعني الان هنا حديث يمنعه ان ينهاها هذا الحديث، هذا فيه تعظيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها تخالف هوى نفسه، مع أنها تخالف غيرته. الغيرة مشروعة ولا مش مشروعة؟ الغيرة، الغيرة مشروعة، ولكن هناك أولويات. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعظم وتقدم على الغيرة وهي مشروعة. لو قال أنا أمنعها غيرة لحق له أن يقول، لكنه يعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة إيش؟ سنة قولية، هذه سنة قولية. وفي بعض روايات هذا الحديث، هذا الحديث الذي في البخاري، في بعض روايات هذا الحديث أن سبب إيراده، تعرف الفرق بين سبب الإيراد وسبب الورود؟ سبب إيراد هذا الحديث أن ابنا لعبد الله بن عمر قال والله لأمنعنها، عنده غيرة كجده أو أبناء عبد الله بن عمر أو أبناء يعني من ذرية عمر، يريد أن يمنع ويقسم أن يمنع. فابن عمر رضي الله تعالى عنه أورد له هذا الحديث ليدلل أنه مهما بلغت غيرتك، مهما بلغت غيرتك لن تبلغ غيرة عمر، ومع هذا عمر لم يمنعها تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مظهر من هذه المظاهر. مظهر آخر يا إخواني، وجاء الحقيقة من عدة طرق وعن أكثر من صحابي، وهو مسألة الخذف. الخذف يضع الإنسان على إصبعه حصاة ويرميها، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا أو لا تصيد صيدا، ولكنها إيش؟ تفقع العين وتكسر السن، فما فيها فائدة، ما فيها منفعة. فواحد من أبناء الصحابة من التابعين، من كبار التابعين، يحذف. طبعا هي تلفظ يحذف ويخذف بالحاء المهملة والخاء المعجمة، يخذف أو يحذف. فرآه عبد الله بن مغفل صحابي جليل، والحديث في البخاري ومسلم، رآه عبد الله بن مغفل فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. وفي بعض الروايات، في رواية ابن ماجه قال لا أكلمك أبدا. هذه مسألة الناس يظنون أنها صغيرة، لكنها في مخالفتها لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تصبح كبيرة. مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم كبير. وهؤلاء الصحابة ربانيين، والرباني كما قال ابن عباس، من هو الرباني؟ الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فلو قالوا صغيرا نقول ماشي صغيرا، لكن هذه الصغيرة كان الصحابة ربانيون يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. فهذا يعلم أن عدم تكليم هذا الولد هو قطيعة للرحم وهذه كبيرة، لكن أكبر من قطيعته مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في موازنة، وهذا تعظيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل، ورواه خراش بن جبير قال رأيت في المسجد فتى يخلف، فقال له الشيخ لا تخلف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف، فغفل الفتى وظن أن الشيخ لا يفطن له فخذف، فقال له الشيخ أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلف ثم تخلف، والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. شوف قديش، طبعا هذه الحقوق، عيادة المريض حق واجب، تشييع جنازة الميت المسلم حق واجب، من حق المسلم على المسلم إذا مات أن يشيعه وإذا مرض أن يعوده، ولا يحل له أن يهجره، هذه محرمات. لكنها لكن مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من هذه المحرمات، فصارت هذه المحرمات في حقه، في حق هذا الشيخ الفقيه العالم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صارت هذه المحرمات في حقه مباحات تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت لصاحب لي يقال له مهاجر انطلق إلى خراش فاسأله حتى يضبط الحديث، احنا تكلمنا في البداية عن الضبط، فاسأله فأتاه فسأله عنه فحدثه، وهذه رواية الدارمي لهذا الحديث. هذا مظهر آخر. مظهر ثالث في طريقة التعامل والتحاكم، تعامل والتحاكم، ظهرت كيف عظم السلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في الموطأ عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، يعني زوج عمر امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم. اختلف في هذه المرأة هل هي أخت عاصم بن ثابت ابن الأقلح الذي حمته الدبر لما استشهد، أم هي ابنته. بعض الروايات تقول أنها ابنة عاصم، وبعض الروايات تقول أنها أخت عاصم، لكن الظاهر من الروايات ومن تسمية عمر لولده عاصم كم كان عاصم هذا أثير عند عمر رضي الله تعالى عنه، بغض النظر سواء كان حماه عمه أو أخو زوجته، فعاصم كان أثير عند عمر، بدليل أن عمر سمى ابنه على اسم جده أو على اسم خاله. لكنها ما أطاقت هذه المرأة الأنصارية أن تبقى عند عمر، لأن المهاجرين أهل مكة كانوا شديدين على النساء والأنصار كانوا لينين، فالمرأة الأنصارية عندما تقارن شدة المهاجر مع لين الأنصاري ما تطيق. قال فولدت له عاصم ابن عمر ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء مسجد قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة حمله خرج، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى يا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر، فقال عمر ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر خلي بينها وبينه. قال فما راجعه عمر الكلام، ما راجعه أبدا، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحكم ولا يقضي إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بينها وبينه سلم، هذا عمر يسلم بهذه السهولة؟ فما راجعه الكلام، حتى كلام ما راجع. أي تعظيم أعظم من هذا؟ حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه، والحديث في مسند الطيارسي وغيره، دعا بشراب يشرب، فجاءه دهقان من دهاقنة الفرس بإناء من فضة فيه ماء، فأخذ الإناء وضربه به. الآن الجالسين يتلقوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سنن. الآن لو أن حذيفة شرب سينقلون أنه شرب في آنية الفضة، ما في حرج، لكن أخذ الإناء وضربه به، ثم وضح لهم وهم جالسين، قال: ما ضربته به إلا لأنني كنت قد نهيته قبل ذلك، وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. فهو لو قال له: أنا ما نهيتك، لانتهى الأمر، ولكنه أراد أن يعلم من حوله عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الآن أمامي مظهر خامس، ولكن فيه عجب. أنا سأقرأ الأثرين ثم بعد ذلك نتناقش فيهما. روى الدارمي عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر نأتيه بعد قليل. هذا روى الإمام أحمد قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال: قال عروة لابن عباس. عروة مين؟ عروة بن الزبير. قال لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ والله هذه كلمة كبيرة واستفهام كبير. حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ الله أكبر، ابن عباس يضل الناس؟ ومن مين؟ من عروة. ليس بأقل من ابن عباس في الفقه وفي الرواية وفي الدراية وفي العلم وفي التقى. قال: ما ذاك يا عرية؟ برضو ابن عباس ما ذكر. إيش يعني يا عرية؟ تصغير عروة. قال: ما ذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر، يعني عن العمرة. فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: هما كان، يعني أبو بكر وعمر، هما كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. هما أبو بكر وعمر. نرجع الآن لحديث الحديث الأول، حديث عائشة، ما في حرج عليكم بالشاورما. فقال: هما، يعني أبو بكر وعمر، أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أيضا رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال: أراه عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، يعني عروة، نهى أبو بكر وعمر. الآن هذان أثران أنا أحببت أن أقرأهما بنصهما ومن مظانهما كما يقال، حتى نتوقف مع هذا المظهر من مظاهر تعظيم السلف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ترون أن الأثرين متشابهين أو أن الأثرين متشابهان في الأعراف؟
نعم.
إيش يا سراج؟ تفضل.
الأثر الأول هو قال ربما لم تبلغك السنة، أما في الثاني قال نهى، فهذا أمر وتحليل وتحريم تشريع. الأثر الأول يستدرك على ابن عباس ربما لم يبلغك ما بلغ أبو بكر وعمر، أما في الثاني فكأن أبو بكر وعمر يشرعان، نهى نهى وأمر.
طيب جزاك الله خير، بس نقطة نظام كما يقال. كان شيخنا رحمة الله عليه لما يحضر الطعام، طبعا أبو عبد الله أعرف بذلك مني، لما يحضر الطعام يقول إذا حضر الضرس ما في درس، لكن احنا ذكرنا السنة قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يرد كلام شيخنا رحمة الله عليه، لكن كان من حرصه على العلم وعلى التعليم وعلى الوصول وصول العلم إلى أهله كان يقول مثل هذا الكلام. وهذا الذي ذكرني به هذين الأثرين، وهذان الأثران بالأحرى هما اللذان ذكراني بأن أذكر كلام الشيخ رحمة الله عليه. هذان أثران الحقيقة إخواني أنا لا أدري أيهما أكثر، أيهما أكثر تعظيم للسنة من الآخر، عروة أم ابن عباس؟ لأن عروة في الأثر الأول غيرة منه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عباس ما قال، أرتري إلى متى تضل الناس؟ وابن عباس أيضا غيرة منه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم صغر عروة وقال عريا. فعروة يعظم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تعظيم السلف لها أبو بكر وعمر، وابن عباس رضي الله تعالى عنه يعظم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث أصلها ومصدرها. فالحقيقة أنا لا أرى أي فارق في تعظيم كلا الرجلين، كلا لأنه عروة ليس صحابيا، أما ابن عباس صحابي صغير، أنا لا أرى أن هناك فرق في تعظيم السنة عند الرجلين الصحابي والتابعي الكبير، فكلاهما يعظم السنة من وجه. فابن عباس يعظم السنة من حيث أصلها، وعروة يعظم السنة من حيث فهمها وتطبيقها. فهذا أبو بكر وعمر أفهم للسنة من ابن عباس على رأي عروة، وابن عباس هو يعلم أن أبا بكر وعمر أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم منه، ولكنه أخذ على الأصل الأول وهو تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عروة يفتي بفهم السلف، وابن عباس يفتي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصل السنة. كان عروة يفتي بفهم السلف للسنة، وإحنا قلنا في مجلس سابق إنه سبب نهي أبو بكر وعمر عن التمتع إيش؟ حتى يذهب الناس للعمرة في غير موسم الحج، وبالتالي أحدهما يعظم السنة بفهمها والآخر يعظم السنة بأصلها. طيب نعم تفضل يا أبو عبد.
مثل هذه المناسبة شيخنا رحمه الله كان يذكر حديث هذا الباب.
نعم.
قال شيخنا رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمنا زينب رضي الله عنها مات أخوها، فبعد 3 أيام قالت آتوني بالطيب، وأردفتها وقالت وليس لي بالطيب والله حاجة إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحد أحد على أحد فوق 3 إلا المرأة على زوجها 4 أشهر و10. فقال الشيخ هذا تعظيم للسنة.
هو نعم أحسنت أبو عبد الله، بذكرنا بحديث متفق عليه من حديث زينب بنت أم سلمة، وهذا الحديث الحقيقة يا إخوان الكرام أمس أنا قرأته في مسجدنا وتكلمت عنه بعد العشاء. حديث متفق عليه من حديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة بعدما جاءها خبر وفاة والدها أبو سفيان، فبعد 3 أيام قالت ائتوني بطيب، فجيء لها بطيب خلوق، فمسحت عارضيها ومسحت جارية لها، ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر. هذا تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش بعدما توفي أخوها فدعت بطيب، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر بنفس ألفاظ حديث أم حبيبة. حتى أنا قلت ولا زلت أقول ربما الحديث سمعناه في نفس الوقت في خطبة واحدة، وربما تكررت الخطبة وتكررت الحادثة فروت كل واحدة ما سمعت، وهذا لو لم يكن إلا من طريقيهما ماذا يسمى الحديث مثل هذا؟ عزيز، لأنه جاء من طريقين من صحابيتين، لو لم يكن إلا من طريقيهما فقط، فكل واحدة منهما روت ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ضابطة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا يكفي، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول، وهذا مبالغة في بيان الضبط، فهي تضبط اللفظ وتضبط الحال الذي كان عليه اللفظ، فضلا عن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده، كنت أريد أن أذكر حادثة رواه الدارمي عن عبيد الله بن يزيد بن أبي يزيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر. الآن احنا قرأنا، أنا تعمدت أقرأ أثر عروة، قصة عروة مع ابن عباس قبل هذا، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه. ما رأيكم الآن في هذا الأثر مع الأثرين السابقين؟ يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يعظم أبا بكر وعمر، كان يعظم فهم أبي بكر وعمر، ومن أدل الدليل على تعظيم ابن عباس لأبي بكر وعمر خاصة قال مكثت سنة وأنا أتهيب أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين ظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم أو تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كنت معه بطريق مكة فتنحى لحاجتي فأخذت الإداوة خادم له، فأخذت الإداوة تبعته، فلما قضى حاجته قلت يا أمير المؤمنين من اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حفصة وعائشة، ثم أنشأ يحدث الحديث. الشاهد فيه أنه كان يهاب عمر وكان يعظم عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر كان أيضا يعظمه حتى كان يدخله على مجلس الشورى على أشياخ أهل بدر، يجلسه معهم فقالوا إنك تدخل رجلا أو تدخل فتى هو في عمر أبنائنا أو بعض أبنائنا، فجمعهم يوما وقال ما تقول ابن عباس في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، أو قال لهم ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء نصر الله وفتح مكة أن يكثر من الاستغفار والتوبة، فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أقول بأن الله نعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. قال والله ما أعلم منها إلا ما تقول. فأراد أن يظهر فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب هناك تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ومن غير عمر، هذا أثر أيضا رواه الدارمي عن شريح، شريح الحضرمي. شريح الحضرمي إخواني جاء فيه حديث صحيح في فضله، وهو أول حديث في كتاب من كتب الحديث. إيش رأيك؟ شو رأيك يا سراج؟ شيخ رأيك يا شيخ أيوب؟ هذا شريح الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث في مسند عبد الله بن المبارك. أول حديث في مسند عبد الله بن المبارك، مش المطبوع هذا اللي بتحقيق الشيخ صلح السلام الرائي وغيره، أول حديث في مسند عبد الله المبارك مش المطبوع اللي لا زال مخطوطا، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عن السائب بن يزيد قال ذكر شريح الحضرمي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسد القرآن. يكفي هذا الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك رجل لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام طيلة الليل، لأنه من أهل القرآن يقوم بالقرآن. أما الذي يحفظ القرآن وينام عنه يعني يتوسد القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن شريح هذه الصفة أنه يتوسد القرآن. فهذا شريح كتب له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه كلفوا بالقضاء، شريح بن هانئ مشهور بقضائه وبه، فكلفه بالقضاء، فكتب له إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا تلفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم اجتهد، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. فهذا يا إخوان الكرام يعني أصل من الأصول الحقيقة على طالب العلم أن يلزمه. وجدت شيئا في كتاب الله عز وجل فقل به، ما وجدت انظر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء فقل به، ما وجدت انظر إلى إجماع المسلمين، إلى الإجماع، من نقل الإجماع انظر إلى إجماعهم، إلى قول جمهورهم فأعمل به. وإن كان شيخنا رحمة الله عليه دائما كان يقول لسنا جمهوريين، يعني لسنا مما أتباع الجمهور إذا كان هناك الدليل يخالف قول الجمهور، لكن لا تقل قولا ليس لك فيه إمام لم يسبقك إليه أحد. وهذا مما كان ينقل دائما الشيخ رحمه الله تعالى عن من سبق من أهل العلم، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. وهذا معنى كلام عمر في هذا الأثر، ما وجدت أحد سبقك، أمامك أحد خيارين، إما أن تجتهد وأنت بين الأجر والأجرين، أو أن لا تجتهد تتأخر تسكت، وأن تسكت خير لك من أن تجتهد وتخطئ. لأنك أن لا تجتهد وتسكت فأنت سليم 100%، أما تجتهد وتخطئ لعلك تؤجر لعلك لا تؤجر، وإن أصبت لا شك أنك مأجور. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب له ألا يتقدم في الاجتهاد. هذا مظهر آخر من مظاهر تعظيم السلف للسنة. المظهر الأخير قبل أن أنتقل إلى المحور الآخر وهو ما رواه أحمد عن سعيد بن جبير قال: مررت مع ابن عمر وابن عباس، صحابيين وتابعي كبير، مررت مع ابن عمر وابن عباس في طريق من طرق المدينة، فإذا فدية نصبوا دجاجة يرمونها لهم كل خاطئة. قال فغضب وقال: من فعل هذا؟ قال فتفرقوا، فقال ابن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يمثل بالحيوان. شباب ناصبين دجاجة وبالنبل برموها، صبر الحيوان، هذا يسمى صبر الحيوان. ناصبين دجاجة وبعينوا عليها، بإمكانهم يضعوا شيء ويسددوا عليه. فلما رآهم ابن عمر وابن عباس ما تحملوا مثل هذا المنظر، وروى ابن عمر وابن عباس يسمع روى هذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالحيوان. فإذا كان التمثيل بالحيوان حرام، فكيف التمثيل بالإنسان يا إخواني؟ كيف التمثيل بالناس؟ علي رضي الله تعالى عنه، والحديث مسند الطيالسي، لما قتله عبد الرحمن بن ملجم الفاسق قبل أن يموت قال لهم: انظروا، إن عشت فأنا ولي دمي، يعني ما أحد يفعل فيه شيء، إن عشت فأنا ولي دمي، إن شئت أن أعفو عفوت، وإن شئت أن أقتص اقتصصت، وإن مت فانظروا أمركم ولكن لا تمثلوا. هذا من أشقى خلق الله، الذي قتل علي من أشقى خلق الله، ومع هذا علي رضي تعالى عنه قبل أن يلقى الله يوصيهم أن لا يمثلوا في أشقى خلق الله. فكيف هؤلاء الذين يمثلون بالمسلمين بالدرلات وبقطع الرؤوس قطع الأطراف؟ أي دين هذا الذي يستندون إليه؟ إذا كان التمثيل بالحيوان ممنوع، فكيف التمثيل بالإنسان؟ فأي سنة لنبي الله صلى الله عليه وسلم يعظمونها هؤلاء القوم؟ فالسلف كانوا رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما دقت. أنا قلت الأخير ولكن الآخر الآن، صحابي يأكل على مائدة بعض الأخلاط، فيهم مسلمون وفيهم غيرهم، تسقط لقمته فيأخذها ويميط عنها الأذى ويأكلها، فينكر عليه بعض أصحابه فيقول: أترك سنة نبي صلى الله عليه وسلم من أجل هؤلاء الحمقى؟ فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن تترك، والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعظمونها، وهذه بعض مظاهر تعظيمها. المحور الثاني الذي كنت أريد أن أتحدث عنه هو بعض الأعلام الذين عظموا السنة وعظموا السنة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فما عرف في الصحابة أحد عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها وبالتالي عظمها، ما عرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد عرف أو فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر، وما عرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد عظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبي بكر، وهذا بشهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم، فضلا عن شهادة النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنني خليل الله، وإنما هي أخوة الإسلام وصحبة الإسلام، وليس أحد أمن علي بصحبته من أبي بكر، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس تعظيما أو أكثر الناس تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين ما عنده وبين الدنيا. والصحابة يسمعون، يجلسون وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. هؤلاء ينظرون. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة، وأبو بكر يقول له مثل عنه. كان أبو بكر أفهمهم، ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، وأنه ينعى نفسه، وأن الله خيره بين ما في الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل، فهو ينعى نفسه إليهم. ما فهمها إلا أبو بكر بشهادة هؤلاء الصحابة الذين يرون هذه القصة. قال: فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفهمنا، هو الذي فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قام مقاما لم يقمه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. أبو بكر فضائله كثيرة، وحسبنا قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فأبو بكر عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وناصر النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يفعله غيره. الشخص الآخر الذي عظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعظم بها الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، الذي نشأ يتيما ويسر الله عز وجل له أما برة رحيمة عرفت أن خير ما يمكن أن تزود به هذا اليتيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا والله لأعجب من تعظيم الإمام أحمد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عجبي أكثر من تعظيم أمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي أن يكون درس لكل أرملة تترمل على أبنائها. ولي إن شاء الله في هذا مصنف أعلام الأعلام في من برز من العلماء من الأيتام، حتى يكون إن شاء الله عظة للأيتام والأرامل. فهذه المرأة عرفت كيف تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم الله عز وجل عظمها بتعظيم ابنها لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نشأ يتيما، وكانت تخرجه إلى مجالس العلم في الصباح الباكر في الفجر وهو صغير حتى يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار عنوانا على السنة، وصارت السنة عنوانا له. فإذا ذكر الإمام أحمد ذكرت السنة وذكرت الجماعة. عندما تعرض للمحنة ولفتنة القول بخلق القرآن كانوا يأتون إليه زرافات ووحدانة حتى يرجع، فماذا يقول؟ ائتوني بأثر، ائتوني بسنة حتى أرجع عن هذا القول الذي تريدون أن أرجع، ائتوني بسنة، ائتوني بأثر. فيعجزون عن ذلك، فيبقى هو مصر على ما هو عليه من الحق حتى نصر الله عز وجل به السنة، ورجع من رجع من أهل الضلال والإضلال ممن قالوا بخلق القرآن، رجعوا بعد سنوات إلى قوله، وتحمل في ذلك الجلد، وتحمل في ذلك السجن، وتحمل في ذلك الإقامة الجبرية، وتحمل في ذلك المنع، تحمل في ذلك كله لأجل السنة. تعظيما للسنة حتى لا يقول قولا ليس عنده فيه أثر أو حديث، وكان يعظم أيضا السنة. رحل هو ويحيى بن معين ليسمع حديث عبد الرزاق في اليمن، فقال نعرج على مكة نحج ثم نذهب إلى اليمن. فوجد عبد الرزاق في مكة فقال أحدثكم بحديث هنا، قال له نحن خرجنا من بغداد في رحلتنا إلى اليمن، لا بد أن نأتيك هناك. كان بمقدوره، وكذلك كان رأي يحيى بن معين يجلس في مكة ويأخذ حديث عبد الرزاق، ولكنه خرج فما أراد أن يغير نيته، وإنما هي دريهمات ننفقها في سبيل الله عز وجل، يريد أن يذهب من مكة إلى اليمن مع أن الشيخ موجود في مكة ويكفيه، ولكنها رحلة في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الرحلة في طلب العلم نفر في سبيل الله، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، فالنفر للفقه في الدين ولتعلم الدين كالنفر في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك أبى أن يضيع هذا النفر الذي نفره من مكة من بغداد إلى اليمن، أن يضيعه في مكة، حتى ذهب إلى عبد الرزاق يجمع حديثه ويسمع حديثه في اليمن. هذا إمام من أئمة أهل السنة، عظم السنة وعظمت السنة به. الإمام الثالث أو الشخصية الثالثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700، وهو بينه وبين الإمام أحمد في الوفاة قريب من 600، قريب من 500 سنة، نصف ألف قريب من هذا، لكن كان كالإمام أحمد في زمنه، وكان كأبي بكر في زمنه، كما قال كثير من أهل العلم. أبو بكر في موقفه في حروب الردة، والإمام أحمد في موقفه في فتنة خلق القرآن، وشيخ الإسلام في موقفه من التتار والمغول الذين اجتاحوا العالم الإسلامي من أواسط آسيا، حرقوا وخربوا بغداد إلى الشام، إلى كادوا أن يصلوا مصر ما دخلوها ولله الحمد. فقام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التتار بعد الغزو الأول سنة 656 عندما خربوا بغداد كانوا وثنيين كفار، لكن في زمن شيخ الإسلام بن تيمية كانوا ادعوا الإسلام ودخلوا في الإسلام على طريقة الرافضة، على مذهب الرافضة، فكانوا يدينون بالرفض ويحتكمون إلى الياسق كتاب جنكيز خان. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى خرج من الشام إلى مصر يحرض أهل مصر وعلماء مصر وحكام مصر على الوقوف مع أهل الشام في وجه التتار. هؤلاء جاءوا باسم الإسلام، ولكنهم كانوا لا يحتكمون لا إلى إسلام ولا إلى سنة، حتى خرج رحمه الله تعالى مع أمراء زمانه وحكامهم للجهاد هؤلاء القوم، وكانت له معهم مواقع، فضلا عن جهاده بسيفه كان جهاده بلسانه وجهاده بقلمه إلى آخر لحظة من حياته رحمه الله تعالى، وقف نفسه على الإسلام وعلى السنة، لم يعرف زوجة، لم يعرف ولد، لم يعرف أسرة، لم يعرف بيت، كانت قدوته أن يجلس كما وصفه تلميذه ابن القيم، كانت قدوته إذا صلى الفجر أن يجلس في ذكر الله عز وجل حتى يتعالى النهار، ويقول هذه قدوتي لو تركتها لهلكت، وإذا جلس يملي ويتحدث فلا يمل الجالسون منه، وإذا كتب لا يمل الكتابة حتى كان في آخر أيامه يكتب على جدران القلعة، على جدران السجن، فكان رحمه الله تعالى شوك ولا زال إلى يومنا هذا. إنما الناس عيال على مصنفاته وكتبه، وخاصة في العقيدة والتوحيد. كان شوك في حلق الطرقيين، وفي حلوق الرافضة، وفي حلوق الخوارج، وفي حلوق المنطقيين والفلاسفة والدهريين، وكتب في الرد على هؤلاء ما يعجزهم عن فهمه في مذاهبهم، فكان أعلم بمذاهبهم منهم، وأعلم بطرقهم منهم. ولذلك عاش رحمه الله تعالى ومات وهو ينافح ويجاهد ويناضل عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تذكر السنة إلا ويذكر شيخ الإسلام معها، كما يذكر الإمام أحمد، أحمد وأحمد رحمهما الله. لا يذكر هذا إلا ويذكر هذا. هذه علم من أعلام السنة، ممن عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعظم بها. أما هؤلاء الذين يشغبون على شيخ الإسلام ويقولون من زعم أن شيخ الإسلام، أن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، وإلى غير ذلك، فهؤلاء والله لا هم في عير ولا في نفير. وهؤلاء وكثير من ممن عاصروا شيخ الإسلام ما من أهل الفرق ومن أهل الضلال ومن أهل الخلاف معه، والله لولا خلافهم لشيخ الإسلام ما عرفوا أصلا، بل الذي عرف بهم شيخ الإسلام برده عليهم كالأخنائي والبكري وأمثال هؤلاء. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عظم السنة فعظم بالسنة. الشخصية الرابعة من هذه الشخصيات التي عظمت السنة فعظمت بالسنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي المجدد رحمه الله تعالى، المولود سنة 1500 والمتوفى سنة 620 من الهجرة. فهو رحمه الله تعالى عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيلها طيلة سني عمره، بعدما شب بدأ وهو ابن 15 سنة في الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد وإلى تصحيح العقائد التي كانت قد شابها الشرك والخرافة. وقام رحمة الله عليه بيده، بسيفه وبلسانه وبقلمه، وقد بارك الله عز وجل فيه وفي دعوته وفي ذريته التي لا زالت تدعو إلى التوحيد وإلى السنة. فإذا ذكرت السنة في القرون المتأخرة ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى أن بعض المغرضين جعلوا دعوته مذهبا جديدا من مذاهب المسلمين. ففي بعض الموسوعات الغربية يقولون المذهب الوهابي أو الوهابية، وهذا إنما يريدون به الغمز واللمز، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل آثار هذه الدعوة المباركة منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا آثارا ظاهرة. فمن عاصره كمحمد بن إسماعيل الصنعاني ومن جاءوا بعده ممن زعموا أو ممن عرفوا بالإصلاح والدعوة الإصلاح كالأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وغير هؤلاء، تأثروا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رغما منهم من تأثر بها طواعية ومنهم من تأثر بها رغما عنه، لأن الحق لا يستطيع الأعشى أن يسد نوره بغربال. فكانت دعوة الشيخ رحمة الله عليه دعوة إلى السنة، عرف السنة فانتصر لها وعظمها فعظم بها. فإذا ذكرت السنة المخالفة للبدعة والتوحيد المخالف للشرك ذكرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ونختم هذه المجالس وهذا المجلس خصوصا، وهذه المجالس التي كنا نتكلم فيها عن تعظيم السلف للسنة بمسك الختام كما يقال بسيرة شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، الذي ما عرف في عصرنا أحد نصر السنة كنصرته لها، وهو من مواليد سنة 32,300 من الهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 20,400 من الهجرة. وكان أخونا أبو عبد الله كما ذكرنا سابقا هو الذي غسله وكفنه، وحضرنا الصلاة عليه وجنازته ودفنه رحمة الله عليه. فكان رحمه الله تعالى على مدى أكثر من 70 سنة منذ أن وعي معنى السنة حتى لقي الله تبارك وتعالى في آخر يوم من أيامه حريصا على تعلم السنة وتدوينها وكتابتها والحديث بها ونشرها بين الناس وتعليمها للصغير والكبير على حد سواء، وكل بحسب قدره. فكان رحمه الله تعالى إذا ذكرت السنة ذكر الشيخ الألباني، وإذا ذكرت السلفية ذكر الشيخ الألباني. وكم من علماء عصرنا كان يقولون السلفي هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهذا إمام آخر من أئمة أهل السنة، عظم السنة فعظم بها. والله لو لم يعظم شيخنا السنة لما عظم هذه العظمة التي عرف بها رحمة الله عليه وهو حي، وازدادت عظمته في حقيقة الأمر بعد موته. وكان يقول سيعرفون الألباني بعد موته، وفعلا فعظم رحمة الله عليه السنة فعظم بها. ونحن بدورنا نقول رحم الله أئمتنا الذين عظموا السنة فعظموا بها، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظمون السنة كما عظم السلف حتى نعظم بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة المباركة خاتمة خير لكل واحد منا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.